محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا ان الطوائف في مسألتنا مختلفة، يعني من جامع اهله قبل المشعر حرام، الى متى يفترق عن اهله؟ ونحن ذكرنا في نتيجة الجمع التفصيل بين الحجة الأولى والحجة الثانية، ففي الحجة الثانية يستمر الافتراق إلى قضاء المناسك والوصول إلى محل القضية، وأما في الحجة الأولى فيكفي إلى يوم النافر مع الوصول الى محل الخطيئة. هذا ما ذكرناه سابقا ولا شيء جديد عندنا. محاضرتنا الجديدة من الان ان شاء الله تعالى عنوان جانبي صغير، واما على رأي السيد الكوفي، هذا العنوان: إن كل ما ذكرناه كان مبنيا على وجه الجمع الذي صرنا إليه، وأما السيد الكوهي فقد ذكرنا سابقا أنه لم يفصل بين الحج الأول والحج الثاني، وإنما فصل هكذا: إذ مكارة يفترض أن الجماعة يقع قبل الوصول إلى منى، وأخرى يقعوا بعد الوصول إليها. فإن كان بعد الوصول إليها فحقدم هذا الثاني، فغاية الافتراق إيش قالوا وقدش الشيخ إلى مواقع في منها، فغاية وما بعدها، فغاية الافتراق هي صيب ضحيط الغاية، هي الذبح، ذبح الهيكل. ثم ذكر أن الأحرار استمرار الافتراق إلى قضاء المناسك، وما ذكره من الاحتياط شيء جيد، فإن الفقيه في مقام الفتوى قد يحتاط رغم اقتضاء الصناعة ما هو أخف وأسهل، وهذه القضية يكون أنتم تلتفتون إليها وتتعلمونها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا رجعنا إلى عبارة متن المناسك فربما يكون فيها شيء من الخفاء، حيث قال: وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات، لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل الى وقت النحر بمنى، والاحوط استمرار الفصل الى الفراغ من تمام اعمال الحج. انتهى. ونقطة الخفاء هي انه قال واذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفه، بينما المناسب ان يقول شيبوا يقول في منى وما بعدها. وهو شيء واضح. ولنعد الى صلب الموضوع. هذا اذا كان الجماع في منى وما بعده، واما بحرف الشق الاول اذا كان قبل منى، فإلى متى يستمر الفصل؟ ذكرنا سابقا يستمر شوية، هذا تجديدي، يستمر إلى يوم الناصر على ما ذكر. وهذا واضح. ثم طرح هو تساؤلا في المحتمل، والعبارة بعد فضائية وحاصله، هل يلزم إضافة إلى يوم الناصر؟ هل يلزم قضاء تمام المناسك او يكفي ايش الناصر؟ اجاب قائلا تارة نفترض ان الجماعة يقع بين الميقات ومكة، كما هو الحال في من يحج حج الإفراد، فإن إحرامه يكون من أحد المواقيت المعروفة فيما إذا جاء من بعده، يعني في حجته الثانية. وربما يقع بين الميقات وبين مكة الجماعة، فهنا لا معنى لطرح التساؤل، أي هل يلزم قضاء المناسك أو لا؟ إن هذا لا معنى. لأنه إذا وصل إلى محل الخطيئة، هو قاعد يعني هذا كلام سيد الكوفي، الذي هو خارج مكة وإلى طرف ماذا؟ الميثاق. فعدنان قد فرغ شنو؟ من تمام اعمال الحج اللي منها شنو هو؟ قصدنا طواف السعي. اذا هذا نشاء لا يعيش. هذا اذا كان الجماع بين الميقات ومكة. واما اذا كان الجماع بين مكة وشنو ومنى، فهنا يأتي التشاؤم انه هل يكفي النفر في جواز الاجتماع او يلزم اضافة الى ذلك قضاء المناسك. والجواب ان مثل هذا الشخص سوف يصل الى محل الخطيئة الذي هو في طريقه عند العودة الى مكة. سوف يصل قبل شنو؟ قبل قضاء المناسك. ونتمكن ان نقول ان الروايات التي قالت يلزم قضاء المناسك والوصول الى محل الخطيئه تقصد ان قضاء المناسك لازم فيما اذا لم يصل المكلف الى محل الخطيئة قبل ذلك. يعني شنو قبل ذلك؟ قبل قضاء المناسك. اما اذا وصل الى محل الخطيئة قبل قضاء المناسك كما هو مفروض له لا تختلف، فلا يعتبر آنذاك قضاء المناسك في جواز الاجتماع، بل يكفي الوصول الى محل الخطيئة. هذا ما افاده قدس شيخه وتعليقنا انما افاده شيء وجيه على مستوى الاحتمال. الا ان استظهاره من النصوص شيء مشكل، فصحيح سوف يصل المكلف الى محل الخطيئة قبل قضاء المناسك، لكن كيف نستظهر من النص ان الوصول الى محل الخطيئة يكفي وان لم يقضي المناسك؟ ان كلا الاحتمالين وجيه، واستظهار احدهما بخصوصه شيء مشكل. وألف هي مجمل من هذه الرواية. من فصل ابني وتظهر كأنه شواب القضية وأصعد منين هذا الوضوء على أحد والأمر سهل. إلى هنا ينتهي حديثنا عن هذه المسألة بتفاصيلها، ولكن تبقى نقاط يشتمل المتن على مجموعة منها ونقاط أخرى لا يشتمل المتن عليها. أما ما يشتمل المتن عليه من نقاط فهي: الأولى، ذكر في المتن لا فرق بين أن يكون الوقع قبلا أو دبرا، والحال أن النصوص لم تصرح بهذا التعميم. والوجه في ذلك إطلاق النصوص، فإنها عبرت رجل وقع على امرأته، وذلك يصدق في كلتا الحالتين. وهو شيء مجيب، ولكن لا أدري ما الداعي إلى التأكيد. التأكيد عليه من؟ على هذا التعميم، وأنه لا فرق بين الوقت قبلا أو دبرا. إنه لا حاجة إلى هذا التأكيد ما دام لم ينقل خلاف عن أحد. النقطة الثانية، ما أدري أكو من صار إلى ذلك في مسألتنا على أي حال. أنا مو فيني إذا أكو من قال في مسألتنا بذلك لا بأس حين لن يصل التأكيد. النقطة الثانية، الحكم يختص بالعالم العامد، والوجه واضح لتصريح الروايات بأن الجاهل لا شيء عليه، وستأتي الإشارة إن شاء الله تعالى بشكل مستقل إلى ذلك في مسألة 225. احنا في مسألة 221، يعني بعد 3-4 مسائل يجي التصريح. زين جيد. النقطة الثالثة، لا فرق بين أن يكون الحج فرضا أو نفلا، فحتى في المستحب هذه الأحكام تأتي. والوجه في ذلك إيش؟ إطلاق الروايات من هذه الناحية أيضا. النقطة الرابعة، الأحكام المذكورة من وجوب الإعادة والكفارة تعم المرأة إذا كانت مطاوعة، لتصريح الروايات ذلك. وأما إذا كانت مكرهة فلا كفارة عليها ولا وجوب إعادة. وذلك لحديث نفي الإكراه أي رفع عن أمتي ما اشتكروا عليه، فإنه يرفع جميع الآثار الشرعية التي منها في مقامها الكفارة ووجوب الإعادة، مضافا إلى تصريحه بعض الروايات بذلك، وأنها إذا كانت مكرهة لا شيء عليها. وفي عبارة المجمع قال لا يفسد، قال ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وكان المناسب ان يعبر شيء يقول الدال لم يفسد، لم تجب عليها منش احسن يقوله الإعادة، فإنه حتى لو كانت مطاوعة شنو لا يجب مختارة، هو موجه انتهينا يولا تمسكا بصحيحة جرار الدالة على أن الحجة الأولى حجة الإسلام. وقد تسأل عما إذا كانت المرأة مكرهة، علما مكرهة يصير هذا يوم يصير، بس لو فرضنا ما ندري شيء كله يصير، ولو كانت المرأة مكرهة لزوجها فما هو الحكم؟ أما بالنسبة إليها فتثبت الأحكام من وجوب الإعادة والكفارة، وأما بالنسبة إليه فيمكن التمسك بحديث نفي الإكراه بل ويمكن بقطع النظر عن حديث نفي الإكراه أن يقال إن النصوص قاصرة الدلالة من هذه الناحية، يعني حالة كون الرجل مكرها لم تتعرض إليها، فنتمسك بأصل براءة من وجوب الكفارة ومن وجوب الإعادة بلا حاجة إلى حديث نفي الإكراه. لأن قضايا فنية ظريف واحد يلتفت إليها، وقد تقول هل تتحمل المرأة ما دامت مكرهة مكرهة لزوجها، هل تتحمل الكفارة عنه كما كان هو نظرك شنو هو يتحملها لو كان مكرها لها نظرك شنو؟ كلا، فإن النص دل أن الزوج لو كان مكرها لها يتحمل الكفارة، أما إذا كانت هي مكرهة فلم يدل النص على أنها تتحمل الكفارة عنه، فينتفي وجوب الكفارة بمن ينفى بمن بأصل البراءة بعد كده. I am not elated. لا لا التحمل انت بقيت لكن لدي هذا صحيح لا فرق في من في انه المكره لا شيء عليه المكره اما المكره عليه الكفارة فدل النص في من في الرجل لو كان المرأة تجن بعدم الخصوص اذا تجن انا بعد ما عندي كلام وتستظهر عدم الخصوصية مثل ما عندي الى الصغر بس لا نستظهر زين. النقطة الخامسة الأخيرة من النقاط اللي شنو عليها المسألة المراد من التفريق بين الزوجين هو عدم اختلاعهما من دون شخص ثالث بل لا بد وان يصطحب معهما ثالث كي يؤمن من التكرار وما هو الوجه في ذلك اي في تكسير الافتراق بهذا وليس بالافتراق المكاني قد يتمسك لذلك بمناسبات الحكم والموضوع بمعنى ان المقصود من الافتراق هو ان لا يحصل تكرر للخطيئة وهذا الهدف يتحقق بصحبتي تعالى وان لم يفترقا مكانا ولكن يمكن مناقشة ذلك لأن من المحتمل شيئا آخر وهو إرغام أنفهما وذلك بأن يفترقا مكانا وليس الهدف فقط عدم تكرر خطيئة بل هناك هدف آخر وهو تعييرهما وإرغام أنفهما أكثر وهذا لا يتحقق إلا بالافتراق المكاني والأنسب التمسك بتفسير بعض الروايات حيث جاء فيها أن المقصود من الافتراق صحبة الثالث لهما وطبيعي لا يكفي مطلق الثالث بل يلزم أن يكون الثالث شخصا يحتشم منه لا كالطفل غير المميز هذا ما اشتملت عليه عبارة المجن بقيت نقطة أما ما وأما النقاط التي لم يتعرض إليها المجن فنشير إلى نقطتين الأولى من هو الذي يتصدى إلى عملية التفريق فهل هي وظيفة الإمام او نائبه، وبالاحرى امير الحاج المنصوب من قبل ايش؟ الامام. كما احتمل ذلك صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 369 حيث قال: والظاهر أن المخاطب بالوجوب هو الإمام أو نائبه الذي يحج بالناس. ولكن يمكن أن يقال إن التفريق واجب عليهما قبل أن يكون واجبا على غيره. نظير أمر الآباء في صلاة الأبناء، فإن هذا يرجع في روحه إلى أمر الأبناء بالصلاة، وأمر الأب مجرد إيش؟ آلة وواسطة في الإيصال. إذن هما يجب عليهما الافتراق. وإذا لم يفترقا فيلزم على جميع المسلمين. من دون أن يكون ذلك مختصا بأمير الحاج أو بغيره. نعم، لا كشائر يعني هذا الأمور اللي هي شنو مطلوبا بعد الأمر بالمعروف والنهي عمن عن المطلوب وظيفة الكل بعد، مو أنه مختص. نعم، من باب أن لا يحصل خلل في من؟ هاي مسألة فيكم تستفتون سيالة، لا يحصل خلل في من؟ في النظام. يمكن أن يقال من جهة العنوان الثانوي يلزم أن يتصدى لذلك أمير الحاج أو الحاكم الشرعي، ولكن هذا مطلب آخر، حيث أن هذا ناظر إلى العنوان الثاني. جيد، هذه النقطة الأولى التي لم يشتمل عليها المتن. والنقطة الثانية، إذا لم يمر الطرفان بمحل الإصابة بل سلك طريقا آخر، فهل يجب لا يمر بهما على محل الخطيئة، فهل يجب عليهما الافتراق؟ والجواب: إذا فرض هل يجب الافتراق أصلا؟ هو أصل الافتراق. والجواب: تارة يفترض أنهما لا يمران بمحل الخطيئة في بداية المسير وفي نهايته أيضا، وأخرى يفترض أنه يمران به في البداية ولا يمران به في النهاية. فعلى الأول أي لا يمران به أبدا، يكون المناسب شنو بنظرك؟ عدم لزوم الافتراق. رأساً لقصور النصوص عن شمول هذه الحالة فيتمسك بالبراءة. وأيضا بعض النصوص صرحت لأنه في الحالة المذكورة لا يجب الافتراء كصحيحة الحلبي حيث جاء فيها قلت أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال نعم. هذا على الأول. وعلى الثاني يعني إذا كان يجتمعان في النهاية العفو لا يجتمعان في النهاية ففي مثله يلزم عليهم الافتراق من حين الوصول الى محل الخطيئة في الحجة الثانية الى قضاء المناسك، ومن بعد قضاء المناسك حيث لا يصلان الى محل الخطيئة حسب ما فرضنا، حيث فرضنا انهما يسلكان طريقا اخر بحسب النهاية، فيجوز انذاك اجتماعهما بعد قضاء المناسك بلا حاجة الى الوصول الى محل الخطيئة حيث لا يصلان اليه حسب الفرض، فيتمسك آنذاك بأصل البراءة وبصحيحة الحلبي كما أشرنا. هذا كله في مسألتنا يعني في مسألة الجماع قبل المشعر الحرام، وإن شاء الله إذا بقينا أحياء سالمين بحول الله وقوته المسألة الثانية التي تتكفل الجماع بعد مشعر الحرام ان شاء الله بعد التعطيل بعد شهر رمضان المبارك. واسألكم الدعاء جميعا ونراكم على خير وترونا على خير ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.